أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول تعالى مبين أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه فاستوى على العرش واحتوى على الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر متضمن الشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال تبارك الله رب العالمين: ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال: ادعوا ربكم، إلى قوله من المحسنين. ثم يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة، ودؤوبا في العبادة، وخفية أي لا جهرا أو علانية، يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو ينقطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأموال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه، وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها، وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل الله. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره، أن يكون القلب خائفا طامعا، لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. ثم يقول سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الآيات، بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله، حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها، وألفته ريح أخرى وألقحته ريح أخرى، سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته، وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به أي بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله لها ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله، فأخرجنا به من كل الثمرات، وأصبحوا مستبشرين برحمة الله، راتعين بخير الله. فقوله: كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك يخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، إنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له، مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله، والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال، لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه مطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من أراضي لا يخرج إلا نكدا، أي نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي نوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من أحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الآيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.